أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم بأن من يلتزم بالعلية التامة كالمحقق العراقي وغيره يمكنه الالتزام بحرمة المخالفة القطعية في باب الاضطرار عن طريق التوسط في التكليف، يلتزم بالتوسط في التكليف وتبدل الحكم الواقعي من التعيينية إلى التخييرية، ويلتزم بحرمة المخالفة القطعية، ولكنه لا يمكنه الالتزام بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، وذلك لما قلناه من أن التوسط في التكليف في محل الكلام غير معقول، غير معقول، لأن الوجوب يستحيل أن يكون ثابتا معلقا ومشروطا بمخالفة الحرمة، لأن مخالفة الحرمة تعني ماذا؟ تعني تحقق الفعل، ومع تحقق الفعل ومع فرض تحقق الفعل في المرتبة السابقة يستحيل للمكلف أن يأتي بالفعل بداء التقرب، الفعل الحاصل المتحقق، فلا يمكنه أن يصل إلى نتيجة حرمة المخالفة القطعية فيما نحن فيه عن طريق التوسط في التكليف. هذا من يقول بالعلية التامة، وحينئذ سجل هذا كإشكال على المحقق العراقي، لأنه كيف يمكن أن تلتزم بحرمة الموافقة القطعية في محل الكلام، وهو صرح بهذا الالتزام وذكر بأنه نلتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، والحال أنك تقول بماذا؟ بالعلية التامة. والعلية التامة إنما تنتج حرمة المخالفة القطعية إذا قلنا بالتوسط بالتكليف، وهو غير معقول في محل الكلام. العلية التامة بقطع النظر عن التوسط في التكليف تقتضي سقوط العلم الإجمالي على المنجزية، سقوط، يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فلا ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية. لكن بتوسط يعني بضميمة التوسط في التكليف ينتج حرمة المخالفة القطعية، لكن حيث أن هذا غير معقول في محل الكلام فإذا لا يمكن أن تلتزم في محل الكلام بحرمة المخالفة القطعية. سجل هذا كاعتراض على المحقق العراقي. يمكن الدفاع عن المحقق العراقي بأنه من قال بأن المحقق العراقي يلتزم بالعلية التامة في محل الكلام؟ صحيح، هو يلتزم بالعلية التامة، لكن من قال بأنه يلتزم بالعلية التامة في محل الكلام حتى يقال له بأن العلية التامة في محل الكلام لا تنتج حرمة المخالفة القطعية إلا بناء على التوسط في التكليف، وهو غير معقول في محل الكلام؟ لكن من قال أن المحقق العراقي يلتزم بالعلية التامة في محل الكلام؟ لعله يلتزم بالاقتضاء، لعله يلتزم بالتوسط في التنجيز، لعله يلتزم بالتوسط في التنجيز في محل الكلام، وذلك لأنه يطرح هذا الاحتمال، وهو أن من يقول بالعلية التامة يقول بها في موارد في غير موارد العجز التكويني عن المخالف وعن الموافقة القطعية. في غير هذه الموارد يقول بالعلية التامة، كموارد الاضطرار. في موارد الاضطرار لا يوجد عجز تكويني عن الموافقة القطعية، بإمكان المكلف في موارد الاضطرار أن يفتكر كل العنايين اللذين يعلم بأن أحدهما شنو محرم، بإمكانه أن يرتكب كل العنايين. لا يوجد هناك عجز تكويني عن الموافقة القطعية. هناك يمكن أن يقال بماذا؟ بالعلية التامة، بمعنى أن العلم الإجمالي علة تامة بحسب ما يدركه العقل لوجوب الموافقة القطعية. ماكو محذور في هذا، ماكو شيء يمنع من أن يقال مثلا أن العقل، أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية في موارد الاضطرار، في غير موارد العجز التكويني. غاية الأمر أن المكلف اضطر إلى ارتكاب أحدهما لكي أفرض يرفع عطشه، لكي يرفع عطشه اضطر إلى ارتكاب أحدهما. الذي يحكم بالترخيص باعتبار الاضطرار ليس هو العقل في موارد الاضطرار، الذي يحكم بالترخيص في موارد الاضطرار هو الشارع. الشارع هو الذي يرخص ماذا؟ بارتكاب أحد الطرفين لمكان الاضطرار. الترخيص ترخيص شرعي، ولذا استدلوا على الترخيص بأدلة من قبيل مثلا ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله مضمون، وقد أحله لمن اضطر شنو؟ اضطر إليه. ترخيص شرعي في موارد الاضطرار، ومن هنا لا محذور في أن يأتي العقل ويقول لا، أنا أرى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. غاية الأمر أن الترخيص الشرعي يكون منافي لحكم العقل بالعلية التامة. الترخيص الشرعي يكون منافي لحكم العقل بالعلية التامة. حينئذ هناك يقال بأنه بعد فرض هذه المنافاة بين الترخيص الشرعي وبين حكم العقل بالعلية التامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني لا تنسجم مع الترخيص، حينئذ إذا أردنا أن نجمع بينهما ونحافظ عليهما معا لابد أن نلتزم بالتوسط بيش بالتكليف، لابد أن نلتزم بتغير الحكم الواقعي. الحكم الواقعي يتبدل من التعيينية إلى ماذا؟ إلى التخييرية. فيثبت الترخيص لأن الحكم سوف يثبت في كل طرف مشروط بمخالفة الطرف الآخر وهو معنى الترخيص، فيجوز المكلف رفع اضطرار بأحد الطرفين لكن التكليف يثبت في الطرف الشنو؟ الآخر. فنحافظ على الترخيص ونحافظ على حكم العقل بالعلية التامة. لماذا؟ لأننا تصرفنا ليس في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لم نتصرف بها، تصرفنا في متعلق العلم الإجمالي، التكليف الذي تعلق به العلم، التكليف المعلوم بالإجمال تصرفنا فيه بنحو يمكننا أن نلتزم بالترخيص الشرعي وفي نفس الوقت نلتزم بماذا؟ بالعلية التامة للعلم الإجمالي. فيقال هناك بالتوسط في التكليف، وكما قلنا أن التوسط في التكليف ينتج حرمة المخالفة القطعية. وأما في موارد العجز التكويني كما في محل الكلام، نحن نتكلم في المقام عن العجز التكويني لا عن الاضطرار. المكلف عاجز تكوينا عن أن يجمع بين الفعل والترك، عاجز تكوينا عن الموافقة القطعية. في باب الاضطرار لم يكن عاجز عن تكوينا عن الموافقة القطعية، في المقام هو عاجز تكوينا عن الموافقة القطعية وغير متمكن من الجمع بين ماذا؟ بين الفعل والترك، بين موافقة الوجوب وموافقة شنو؟ الحرمة. غير قادر على ذلك، تكوينا عاجز، لأن موافقة كلا المحتملين تستلزم أن يجمع بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك، وهذا محال، هذا غير مقدور تكوينا. حينئذ شنو المعنى أن يقال بأنه في المقام العقل لا يحكم بالعلة التامة؟ لماذا؟ لأن الترخيص ثابت في محل الكلام بلا إشكال بعد فرض العجز التكويني، لكن هذا الترخيص ترخيص عقلي ليس ترخيصا شرعيا، ليس ترخيصا شرعيا، هو ترخيص عقلي. العقل هو الذي يرخص للمكلف في أن يرتكب أحد الطرفين، إما أن يخالف الوجوب بالترك أو يخالف الحرمة بماذا؟ بالفعل. العقل هو الذي يرخص، الترخيص في موارد العجز التكويني ترخيص عقلي. ومن الواضح بأنه لا يمكن أن نفترض أن العقل يحكم بأمرين متنافيين، يعني يحكم في نفس الوقت الذي يحكم فيه بالعلية التامة للموافقة القطعية، في نفس الوقت يحكم بماذا؟ بأن المكلف مرخص بينهما، يرخص للمكلف بماذا؟ بمخالفة هذا ومخالفة هذا، بينما هو في نفس الوقت يحكم بأن هذا العلم الإجمالي علة تامة يستحيل أن تنفك عن وجوب الموافقة القطعية. هذان أمران متنافيان، لا يمكن لحاكم واحد ماذا أن يحكم بهما معا، العقل يستحيل أن يحكم بهذين الأمرين. من هنا يقال بأنه حيث أن الترخيص ثابت بلا إشكال فهذا يكون دليل على ماذا؟ على أن حكم العقل في المقام ليس بنحو العلية التامة، حكم العقل بالمنجزية ليس بنحو العلية التامة، وإنما هو بنحو الاقتضاء. العقل يحكم بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية عندما يكون المكلف قادر تكوينا على وجوب الموافقة القطعية، عندما يكون قادر تكوينا على وجوب الموافقة القطعية مقمانا أن نفترض أن العقل يحكم بأن العلم الإجمالي، طبعا إذا التزمنا بهذا المسلك، يحكم بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. في غير موارد العجز التكويني، في غير الموارد التي يحكم فيها نفس العقل بماذا؟ بالترخيص، يعني يحكم حكما منافيا لحكمه بالمنجزية على نحو العلية التامة. العلية التامة عند من يقول بها تختص بالموارد ماذا؟ بالموارد التي يتمكن المكلف فيها تكوينا وعقلا من الموافقة شنو؟ القطعية. عندئذ يقال بأن العلم الإجمالي بحسب إدراك العقل علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين ماكو مشكلة، الشارع يحكم بماذا؟ بالترخيص، يقع تنافي بين الحكم العقلي والشرعي بالترخيص، وبين حكم العقل بالعلية التامة. حيث نقول بالعلية التامة في هذا المورد فلا بد من الحفاظ عليها. الترخيص أيضا ثابت بلا إشكال، فلذا يضطر إلى ماذا؟ إلى فكرة التوسط في التكليف للجمع بينهما. لكن بشكل عام العلية التامة يمكن أن يقال أن المحقق العراقي بالرغم من أنه يقول بها لكنه يقول بها في غير المقام. لماذا؟ لافتراض العجز التكويني، ومع افتراض العجز التكويني لا يعقل أن العقل يحكم بالعلية التامة وفي نفس الوقت يحكم بالترخيص في أحد الطرفين. وإذا فرضنا أن المحقق العراقي كان يقول بهذا، يعني لا يرد عليه الإشكال السابق، لا يرد عليه الإشكال السابق، لأنه لا يلتزم بالعلية التامة في محل الكلام، وإنما يلتزم بالاقتضاء، والاقتضاء كما تقدم يستلزم التوسط في ماذا؟ في التنجيز، فيلتزم بالتوسط في التنجيز، ويلتزم بالنتيجة بحرمة المخالفة القطعية. كما هو مبنى المحقق النايني، كيف أن المحقق النايني التزم في المقام بحرمة المخالفة القطعية؟ لماذا؟ لأنه لا يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وهو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، فلا يتنافى مع الترخيص. وكما أن الترخيص لا يتنافى مع ماذا؟ مع حرمة المخالفة القطعية، كما هو واضح حرمة المخالفة لا تنافي الترخيص في أحد الطرفين، ولا ينافي أيضا ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأنه منجزيته له بنحو الاقتضاء، بنحو الاقتضاء، فلا ينافيه الترخيص. وهذا هو معنى التوسط في التنجيز، يكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية لتمكن المكلف منها، لكنه لا يكون منجز لوجوب الموافقة القطعية لعدم تمكن المكلف منها، فلا مانع من الترخيص. هذا دفاع عن المحقق العراقي، لكن أصل المبنى اللي يبني عليه المحقق العراقي أو من يقول بالعلية التامة، أصل المبنى هو محل كلام كما سيأتي في مباحث الاشتغال، أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو هو مجرد مقتضي لذلك، سيأتي عنه الكلام. مضافا إلى أن نفس فكرة التوسط في التكليف اللي يمكن أن تطبق في باب الاضطرار ولا يمكن أن تطبق في محل الكلام، هي يعني ليست واضحة، لأنه ماذا يراد التوسط في التكليف كما قلنا؟ يعني ماذا؟ يعني الانقلاب، يعني التبدل في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي يتبدل من كونه حكم تعييني إلى كونه حكم ماذا؟ تخييري. هذا التبدل والانقلاب شنو هذا يحصل؟ يحصل قهران، قهران يحصل حكم شرعي مرتبط بالشارع، الشارع الذي هو الذي جعله حكما تعينيا، وهو الذي نعلم به إجمالا، ما نعلم به إجمالا هو أحدهما تعيينان، إما الوجوب تعيينا أو ماذا؟ أو الحرمة شنو؟ تعيينا. ما نعلم به هو الحكم الواقع التعييني. لا اشتبهت، مو في محل الكلام، قلنا في محل الكلام التوسط في التكليف غير معقول. هو الوجوب في باب الاضطرار، ما نعلمه هو الوجوب التعيين أو الحرمة التعيينية. أما نغير ونحول هذا الحرم، هذه الحرمة التعيينية إلى حرمة، حرمتين تخييريتين كل منهما ثابت ماذا؟ إلى حرمتين ثابتتين في كلا الطرفين، لكن كل منهما تكون مشروطة بماذا؟ بمخالفة التكليف في الطرف الآخر. هذا يحصل قهرين، لا معنى لفرضه، أن هذا شيء يفرض على المولى ويحصل تبدل قهري وانقلاب قهري، هذا شيء لا يمكن التفوه به. أو لا يقال بأنه لا يحصل قهران، لا يحصل بتوسيط إرادة المولى سبحانه وتعالى، بتوسيط إرادة المولى، بمعنى أن المولى قهران لا نقول محال هذا أن يحصل من دون توسيط إرادة المولى سبحانه وتعالى، لا نقول أنه يحصل لكن بتوسيط إرادة المولى، بمعنى أن الشارع هو الذي يبدل في هذا الحكم، يغير في هذا الحكم، فيبدل من كون تعييني إلى كون ماذا؟ إلى كون تخييري. فقد يقال أنه إن كان قد يكون ممكن، لكن إثباتا لا يمكن إثباته. شنو الدليل على التحول؟ ما هو الدليل على أن هذا الحكم الشرعي في هذه الموارد يتبدل من كون حكم تعييني إلى كون حكم شنو؟ تخييري، من كون حكم حرمة واحدة ثابتة على نحو التعيين إلى ماذا؟ إلى حرمة تخييرية ثابتة في كل من الطرفين بنحو المشروط. هذا لا دليل عليه، ومن الصعب افتراض وجود دليل ماذا على ذلك. فالبحث إن كان في الإمكان والاستحالة نقول بأنه هذا فرضه قهرا على المولى هذا محال وغير لا يمكن الالتزام به، افتراضه بتوسيط إرادة المولى هذا أيضا لا دليل ماذا لا دليل عليه. أصل المبنى أيضا هو محل كلام كما سيأتي، أصل المبنى على العلية التامة محل كلام كما سيأتي في مباحث الاشتغال. هذا كله فيما يرتبط ب المحقق العراقي. الآن نرجع إلى صاحب الكفاية. في البداية ذكرنا أن صاحب الكفاية التزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، التزم بذلك وأشكل عليه، وكان حاصل إشكاله هذا بيناه سابقا. إشكاله هذا أنه هو صاحب الكفاية نفسه في باب الاضطرار لا يلتزم به حرمة المخالفة القطعية، لا يلتزم بذلك في باب الاضطرار. ونقلنا كلام سابقا هو يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا في باب الاضطرار، إلى أحدهما لا بعينه، بل جعل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه كالاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. المسلم أنه فيه يسقط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز حتى لحرمة المخالفة القطعية. يعني عندما يضطر المكلف إلى طرف بعينه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لا ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية، لأنه يتحول إلى شك بدوي، إلى علم بالتكليف بهذا الطرف وشك بدوي في الطرف الآخر، فتجري البراءة في الطرف الآخر ولا تثبت عليه حرمة المخالفة قطعية. هو قال أن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، حاله حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز رأسا فلا ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية. هذا هناك في محل الكلام لا التزم بحرمة المخالفة القطعية، أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز المكلف في محل الكلام أن يصلي بلا قصد القربة، لأن الصلاة بلا قصد القربة تتحقق بها المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. إشكال عليه هو هذا أنه ما هو الفرق بين المقامين؟ في محل الكلام أيضا هناك اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، غاية الأمر من جهة العجز التكويني، من جهة العجز التكويني مو من جهة احتياجه إلى شرب الماء وأمثاله مثلا كما في موارد الاضطرار، وأيضا مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين، مضطر إلى ذلك، إما أن يخالف الوجوب بأن يترك، أو يخالف الحرمة بأن شنو؟ بأن يفعل. هناك اضطرار إلى أحد الطرف إلى مخالفة أحد المحتملين لا بعينه لا بعينه، فهو إما أن يخالف الوجوب بالترك فيكون مضطر إلى الترك، أو يخالف الحرمة بالفعل. إذن هو مضطر إما إلى الفعل أو الترك، مضطر إما إلى الفعل أو الترك، هذا اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. وإذن ما هو الفرق بينه وبين تلك المسألة؟ لماذا حكمنا هناك بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وحكمنا هنا بحرمة المخالفة القطعية وعدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا؟ ما هو الفرق بينهما؟ هذا الإشكال الذي أورد هناك على صاحب الكفاية. هذا الإشكال يبدو أنه وارد على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية هو لا يخلو إما أن يقول بالاقتضاء أو يقول بماذا بالعلية التامة، لأن هو كالشيخ كلماته الظاهر تختلف من موضع إلى آخر، الظاهر في مباحث القطع. يعني أنا لم أراجع ذلك، لكن نسب إليه أنه في مباحث القضاء ذكر بعض الكلمات الظاهرة في أنه يلتزم بالاقتضاء. لكنه في مباحث الاشتغال خصوص في مبحث الاضطرار ظاهر كلامه هو العلية، ماذا؟ العلية التامة، العلية التامة. ولذا بمجرد أن افترض الاضطرار حكم بسقوط العلم الإجمالي عن الشنو؟ عن المنجزية، مش لا أثر له. على كل حال إذا كان يقول بالاقتضاء فحينئذ لا بد أن يلتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام. إذا كان يقول بالاقتضاء لابد أن يلتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، ويلتزم بالتوسط في التنجيز. يقتضى مقعلية تامة، مقعلية تامة. إذا كان مضطرا إلى ارتكاب مخالفة أحد التكليفين يرخص له في مخالفة أحد التكليفين. هذا الترخيص كما قلنا مرارا لا ينافي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ولا ينافي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة قطعيا. أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن المنجزية بحسب الفرع على نحو الاقتضاء لا ينافيها الترخيص، لا ينافيها الترخيص. وأما إذا فرضنا أنه يقول بالعلية التامة فلا بد أن يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية في كلا المقامين، في كلا المقام. إذا التزم بالاقتضاء لا بد أن يلتزم بحرمة المخالفة القطعية في كلا المقامين بلا تفصيل، وإذا التزم بالعلية التامة لا بد أن يلتزم بماذا؟ بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أيضا في كلا المقامين. واضح. وهو التزم هناك في باب الاضطراب بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، ما التزم بفكرة التوسط في التكليف، لم يلتزم بفكرة التوسط في التكليف، بل عرفت أنه فكرة التوسط في التكليف غير معقولة في محل الكلام حتى تنتج ماذا؟ حرمة المخالفة قطعية. لا، هو التزم هناك بماذا؟ بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، كان المفروض أيضا أن يلتزم بذلك في محل الكلام لا أن يفصل بينهما. على كل حال الصحيح يتبين مما تقدم أن الصحيح في مسألتنا هو أن يقال بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، أن العلم الإجمالي يبقى منجز بحرمة المخالفة القطعية. الظاهر أنه أيضا لا يفرق في ذلك بناء على ما ذكرناه بين القول بالاقتضاء وبين القول بماذا، وبين القول بالعلية. أما إذا قلنا بالاقتضاء فتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية في المقام واضح على ما ذكرناه مرارا، وأما على القول بالعلية التامة فباعتبار ما قلنا من أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية إنما يصح في غير موارد العجز التكويني بنحو العلية التامة. منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة لوجوب الموافقة القطعية إنما يتم في ماذا؟ في غير موارد العجز التكويني. وإحنا نتكلم في محل الكلام عن موارد العجز التكويني، فحينئذ لا يمكن الالتزام بماذا؟ بالعلية التامة إذا صح ما ذكرناه في محل الكلام، لأن في محل الكلام لابد من الالتزام بماذا؟ بأن العلم الإجمالي هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية باعتبار أن المكلف عاجز تكوينا عن ماذا؟ عن المخالفة القطعية. إذن على كل التقادير لابد ماذا؟ أن نلتزم في المقام بحرمة المخالفة القطعية. يبقى في شيء واحد وهو أنه قد يقال بأنه لا يمكن الالتزام بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام سواء قلنا بالعلية أو بالاقتضاء، حتى على القول بالاقتضاء لا يمكن الالتزام بحرمة المخالفة في محل الكلام، وذلك لأن المقام ليس من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، بل هو من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. هذا كل كلامنا كان مبني على ماذا؟ على أن المقام هو من باب الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، مضطر إلى أن يفعل أو يترك، يخالف الوجوب أو يخالف ماذا؟ أو يخالف التحريم، إلى أحد الطرفين لا بعينه. أما إذا حولنا وقلنا أنه لا بحسب الدقة الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، حينئذ بعد ماكو حرمة مخالفة قطعية، لأن قلنا بلا إشكال عندهم أنه في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، يعني حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذا وشك ماذا؟ وشك بدوي في الآخر، فتجري في الآخر الأصول المهمنة بلا إشكال عندهم. إذا حولنا إلى ذاك حينئذ لا تحرم المخالفة القطعية في محل الكلام، لأنه يكون من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، هذا حرام قطعا ولا آخر مشكوك التحريم، فإن حل العلم الإجمالي ولا موجب لأن يكون منجزا حتى لحرمة المخالفة القطعية. هذا كيف يتم؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.